السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، فاحمدوه واثنوا عليه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. بكل اختصار، عبارات قالها أهل العلم في القرن الأول والقرن الثاني والثالث والعاشر أسوقها إليكم، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع، ثم أختمها بشيء من الحكم. هذا عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في المقولة المشهورة التي ربما تتذكرونها لكن نحتاج إلى أن نتذاكرها بين الحين والآخر، يقول: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. هذا من الأدب، من الأدب في الاستماع إلى الناس والإنصات إليهم، من الأدب أن تنظر إليه وهو يتحدث معك، من الأدب أن لا تقاطعه حتى ينتهي من حديثه، من الأدب أن إذا كنت قد سمعت هذا الكلام الذي يحدث به أن تنصت إليه، أن لا تقاطعه وتقول كما نقول نحن: هذا الكلام أعرفه أنا، لا تكمل، هذه القصة معروفة. لهذا هذا يريد أن يتأدب، هذا لطف، هذا اللطف العالي، هذا اللطف السامي من أولئك الأبطال، حتى نعرف أن السلف ليس مجرد صلاة عظيمة يصلونها وأعظم به من فعل، وليس مجرد ورع وأعظم به من فعل، بل حتى في التعامل مع الناس. ويجب هكذا أن نفهم حياة السلف وأن نقرأ حياة السلف. السلف ليس مجرد اعتقاد، بل هو اعتقاد، اعتقاد يؤثر على حالة الإنسان وعلى طبيعة الإنسان وعلى تعامل الإنسان وعلى بيعه وعلى شرائه وعلى تعامله مع زوجته وأولاده. ليس السلفي مجرد أن يعتقد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن السلفي هو الذي يعتقد أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر. هذه عقائد وأركان في السلف رحمهم الله تعالى، لكن زيادة على ذلك فالسلف كانوا تعامل صادق، كانوا أدب، كانوا خلق، كانوا ورع، كانوا أمانة، كانوا بذل وعطاء وتضحية، ولا غرو في ذلك، فهم يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن يقول: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له، أركز معه، أتأدب معه كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. من أقوال مكحول الأزدي البصري رحمه الله تعالى يؤنب بعض أصحابه، يعاتبهم فيقول: بأي وجه ستلقون ربكم؟ بأي وجه ستلقون ربكم وقد زهدكم في أمر فرغبتم فيه ورغبكم في أمر فزهدتم فيه؟ ماذا يعني؟ زهدهم في الدنيا فانكبوا على هذه الدنيا، زهدهم في الدنيا فتصارعوا من أجل هذه الدنيا، كذبوا من أجل الدنيا ومن أجل حطامها، وغدروا من أجل حطامها، وباعوا أحيانا دينهم وأخلاقهم ومبادئهم من أجل المصالح الدنيوية، تقاتلوا من أجل المصالح الدنيوية، فزهدهم الله في هذه الدنيا هم رغبوا فيها، ورغبهم في الآخرة فزهدوا عنها. فأصبح الإنسان ما يتذكر الآخرة إلا إذا ذكر بها رغما عنه بشكل عارض، بل أحيانا يضيق صدر الإنسان أن يذكر بالآخرة وأن يتحدث أمامه في مسألة الموت أو الحديث عن القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والله سبحانه وتعالى زهد في أمر الدنيا بشكل عجيب وعظيم، والله عز وجل يقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على تيس أسك مقطوع الأذن أو مقطوع القرن وهو ميت جيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا التيس بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لما ساوى هذا المبلغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا عند الله أهون من هذا عندكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن الدنيا هينة عند الله عز وجل، لكن لا بد من الدنيا لأنها مزرعة الآخرة، فوجب على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة. خذ من الدنيا ما شئت، فأبسط الأشياء وأيسر الأشياء تنغص هذه الدنيا. هذه الدنيا دار كدر ونكد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهنيئا لمن فقه حقيقة هذه الدنيا وهو ينظر إلى نظر الشارع إليها. من أقوال عامر المؤذن ابن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه وأجداده، يقول مصعب: سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه في لحظاته الأخيرة في حياته، استمع إلى المؤذن فقال لمن حوله: خذوا بيدي. فقيل له: إنك عليل، ما نستطيع أن نأخذك إلى المسجد، أنت الآن تلفظ أنفاسك الأخيرة، أنت مريض عليل. فقال لهم: أسمع داعي الله عز وجل ولا أجيبه؟ فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. يا جماعة الخير، هذه نفوس عالية، هذه نفوس غريبة، نفوس نحن نقرأ عنها ونستأنس بها ونحاول قدر المستطاع أن نكون معهم في الأصل، أما في نفس الحالة كما وكيفا فما نستطيع، لكن عزاؤنا ما على من أحب قوما ولما يعمل بأعمالهم. كثير من أهل الدنيا في اللحظات الأخيرة يتحدث عن دنياه، لكن أهل الآخرة يتحدثون عن آخرتهم، يتحدثون عن أعظم كنز يملكونه وهو الإيمان والتقوى والعمل الصالح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة يودع هذه الدنيا ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ومع ذلك يتحدث عن ماذا؟ يقول: الصلاة، الصلاة هم ملكة أيمانكم. ثم يختار الرفيق الأعلى فينصب يده إلى السماء وبصره إلى سقف بيته صلى الله عليه وسلم حتى تنحني يده، ثم يغادر هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. إنه التعظيم العظيم لأمر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن للخير أهلا، يعني كما للشر أهل فللخير أهلا. طيب ما الشاهد من كلامه؟ الشاهد هو تتمة حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: إن للخير أهلا وإن ثابتا من مفاتيح الخير وأهله. من هو ثابت؟ هذا ثابت البناني، هذا تلميذ أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي يحدث عن أنس كثيرا. ما تقرأ في أحاديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يكون تلميذه المحدث عنه هو ثابت البناني رحمه الله تعالى. فهذا الشيخ الجليل الصحابي الكريم أنس بن مالك الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخدم خدمة عظيمة، يلتفت إلى ثابت ويثني عليه هذا الثناء العطر العظيم: إن للخير أهلا وإن ثابتا من مفاتيح الخير. هكذا بعض الناس يصطفيهم الله سبحانه وتعالى مفتاح للخير. طيب أنا أسألكم هذا السؤال وأقول: هل لابد من مفتاح الخير أن يكون ذا مال؟ ليس من الشرط، ليس من الشرط، لكن عنده همة فيشارك، يمكن أن يصل ما بين الغني وما بين الفقير، ما بين المحتاج وما بين القادر، ما بين الشيخ وما بين التلاميذ، يستطيع أن يصل، يستطيع أن يصل لأن همته عالية. ثم أخذ شيئا من الحكم في لحظاتي الأخيرة من هذه الحلقة. تقول حكمة: حتى يعرف الإنسان قيمة المال وحدود هذه القيمة، تستطيع بالمال أن تشتري السرير الغالي، لكنك لا تستطيع أن تشتري النوم. إذن المال له حدود، تستطيع بالمال أن تشتري الدواء، لكن لا تستطيع بالمال أن تشتري الشفاء. تستطيع بالمال أن تشتري الطعام، لكن لا تستطيع بالمال أن تشتري بركة الطعام ونفع الطعام. طيب من هو الذي يملك هذه كلها؟ من هو الذي يملك أن يعطيك الراحة فتنام؟ من هو الذي يملك أن يعطيك العافية والشفاء؟ من هو الذي يملك أن يعطيك بركة الطعام حتى ولو كان كسرة خبز؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن أطلب هذه الأشياء من مالكها وهو الله عز وجل. من الحكم كذلك تلك الحكمة المختصرة الرائعة التي تقول: الابتسامة الصادقة كلمة طيبة بدون حروف. نعم، إيه والله أيها الأحباب، الابتسامة الصادقة كلمة طيبة بدون حروف. كم من الناس يتأثر ببشاشة وجهك وهشاشتك له ورسم الابتسامة على وجهه، وبيان الابتسامة على محياك. ذاك جرير بن عبد الله البجلي فرح ومسرور يحدث الصحابة ومن بعدهم يقول والله ما منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم. يقول ما وقعت عيني على عين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعطاني ابتسامة تدل على رضاه عني وعلى عظيم تعامله ولطفه صلى الله عليه وسلم معه. ومع ذلك ومع أن الابتسامة كلمة بدون حروف إلا أنها صعبة 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 على كثير من الناس. سبحان الله يمر عليه يوم ويومان وشهر وشهران ما ابتسم في وجه زوجته ولا في وجه أولاده ولا في وجه الناس، مقطب الجبين. تدرب على الابتسامة حتى تسعد أنت وتسعد الآخرين. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.